والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نور البصائر والألباب في مادة الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه الأبواب أيها الإخوة وهي أبواب المعاملات أبواب مهمة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى قد اختصرها اختصارا مفيدا ونافعا، فهذه تحتاج إلى تركيز وإلى كتابة. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالغصب. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في كتاب المعاملات: فصل الغصب. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه.
نعم، عرفه الشيخ رحمه الله تعالى، قال: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. هذا ماذا؟ هذا الغصب، استيلاء على مال الغير بغير حق، خلاف السرقة. السرقة تأخذ مالا على وجه الخفاء من حرز، أخذ مال على وجه الخفاء من حرز، هذا السرقة. والغصب الاستيلاء على مال الغير بغير حق. فمن استولى على مال الغير بغير حق فقد غصب ماله، قد غصب ماله وهو محرم، وتحريمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ما حكم الغصب والاستيلاء على مال الغير بغير حق؟ هذا محرم، والدليل على تحريمه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما الكتاب وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والغصب أكل أموال الناس بالباطل، لأنه استيلاء على مال الغير بغير حق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. معنى ذلك أنه لو تم الاستيلاء عليه بغير حق فهذا ليس بطيب نفسه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير. فهذا دليل على أن الغصب محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظم هذا الإثم وأنه لا فرق بين القليل وكثير، ولو أن الإنسان غصب شبرا، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، فدل هذا على أنه لا فرق بين الكثير وبين القليل، فهو حرام. ولا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بطيب نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فلا ينبغي للمسلم أن يعتدي على مال المسلم، ماله مصون ولا على غير المسلم. فهل يجوز غصب مال الذمي؟ أبدا ما يجوز، وإن كان كافرا لكنه لا يجوز، لأن ماله معصوم. معصوم بماذا؟ معصوم بالأمان، معصوم بالأمان، فلا يجوز الاعتداء على ماله، مال الذمي الذي يعيش معك ما يجوز الاعتداء عليه. نعم، وقاله من أعظم المحرمات، يعني من الكبائر، يعني من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وهذا يدل على أنه حرام. نعم.
فإن تلف ضمن المثلي
ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غارم على رده أضعافه. طيب لماذا؟ لأنه أخذه بغير حق، فلا ينظر إلى الكلفة التي يتكلفها في ردها. إنسان غصب مالا ثم تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يرده، ولكنه سيكلفه ربما قدر هذا المال، نقول يجب عليك، لأن يدك يد معتد، فلهذا تضمن على كل حال، ولا عبرة بما تنفقه أنت. كما قلنا، قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحال لم يتغير. طيب إذا تغير ولا باعه ولا شيء، نقول يرد مثله. فلو غصب من أخته نصف فدان من سنة 1400 مثلا، يعني من 42 عاما، ويوم أن غصب هذا النصف فدان أخذ هذا النصف فدان منه باعه، وكان سعر نصف فدان يومها وليكن كان السعر 2000، والآن السعر 400,000، نقول ما لنا دخل، نريد النصف فدان. أما وقد غصب الأرض وجب عليه أن يرد هذا. ولهذا المراد يا إخواني أيضا ننبه على هذا بقول العلامة السعدي: الاستيلاء على مال الغير. على مال، المال ليس معناه النقود التي هي الدرهم والدينار، المال كل ما تتموله، يعني العقار ثم مال البيت ثم مار مال السيارة مال كل ما تتموله، هذا المال، هذا مال. قال ابن قدامة: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحال لم يتغير، ولو تغير فإنه يرد ماذا؟ مثله. فلو غصب نصف فدان رده اليوم النصف فدان، غصب السيارة يرد السيارة بغض النظر عن السعر. نعم.
فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته.
ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته، يعني اللي له مثل يضمنه بمثل، واللي ما له مثل ينظر إلى القيمة. نعم.
فرط أو لا؟
فرط أو لا. طب لماذا فرط أو لا؟ ونحن دائما نقول في مسألة الضمان إذا فرط أو تعدى فلا يضمن، لماذا هنا نضمنه ولو ما فرط؟ لأن يده يد ماذا؟ معتد، ويد المعتدي يد ضامنة على كل حال. المعتدي يضمن على كل حال، المعتدي يضمن على كل حال. نعم.
وعليه أجرته مدة مقامه بيده ونماء المغصوب.
هذه نعم. وعليه أجرته مدة مقامه بيده. غصب نصف فدان فقط يرد النصف فدان، وأجرة غلة النصف فدان. فأنا أقول مثلا كما لو كنت مستأجرا لهذه الأرض، الإيجار كم؟ نحسب كل سنة تقريبا، يعني ربما يرد نصف فدان بسعر اليوم. هو كان أخذ نصف فدان ب2000، وفعلا 1400 هذه كان ممكن يكون نصف فدان هذا ب1000 جنيه، اليوم نصف فدان ب400,000، 400,000 مثلا تقريبا، يبقى 400,000. وانظر إلى أجرة نصف فدان على مدار 42 سنة، لو اعتبرت أن هذا في 2000 متوسط، يبقى اضرب في هذا هذه السنوات. نعم. يبقى هذا بالنسبة للأجر. غصب سيارة نحسب عليه الأجر ويرد السيارة. نعم.
ونماء المغصوب وكسبه لمالكه.
ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، نماء وكسبه. غصب بعيرا ناقة، والناقة ولدت وتكاثرت وكذا، كل هذا له. فالنماء المتصل والمنفصل له، سواء كان النماء متصلا أو منفصلا فهذا له، وكسبه هذا له. يعني لو أنه غصب سيارة وأجرها وربح من ورائها أموالا، فإننا نقول عليك أن يحسب عليك الأجرة والمال الذي كسبه. نعم
شيخنا، لو كان المغصوب هذا مال، فهل
فلوس
يقال بالغلة
بالفلوس يعني؟
نعم.
بالفلوس؟
نعم.
لا، الفلوس إذا غصب 10,000 هي 10,000، هي 10,000.
ولو تاجر فيه وكسب وكذا؟
نعم.
ولو تاجر فيه ونمى؟
هو لأن هو هل هو على وجه يتميز؟ يعني هل هو على وجه يتميز؟ يعني أخذ 10,000 واشترى مصنعا، اشترى دكانا ب10,000، معروف أن هذا المال، أن هذا الدكان من 10,000، فنعم يكون النماء على هذا الأساس، يكون محل له، ومحتمل أن يقال مال في الذمة، أن الفلوس تكون في الذمة. نعم.
يعني يقول لهم شيخنا مثلا غلة هذا السهم يجعل له سهم،
نعم
يجعل له سهم بقدر 10,000 لصاحب المال الأصلي، ويأخذ غلته لأنه انتفع بالمال.
حسب، هو يضع مال فين؟ هو أخذ أنفقه مثلا، يبقى خلاص لم يعد له غلة. طيب أخذ واشترى به محلا، اشترى به كذا، الذي يظهر الله أعلم أنه يكون المال كما هو. لكن لو أنه أخذ واشترى مثلا به محلا دكانا، ومعروف أن هذا مثلا المال يعني له، فإن الدكان هذا من مال، فمحتمل أيضا يكون هذا الدكان محسوبا له، هذا الدكان محسوبا له، فيحسب أجرة الدكان، أجرة الدكان محتمل، الله أعلم. يعني تحتاج هذه مراجعة، إذا لأنه المال إذا أخذه اعتبر ما أخذه من مال هو الأساس، لكن هل إذا حوله، إذا حول هذا المال إلى دكان واشتراه، نحول المال أيضا إلى الدكان، وبالتالي نجرى عليه الأحكام كما لو غصب دكانا، نقول أرجع الدكان، والدكان قد قيمته تكون قيمته تزيد أضعافا مضاعفة ثم الأجر. لأنه لو غصب دكانا هنقول كذا، لو غصب دكانا أنا أقول الدكان اليوم يرجع الدكان كما هو وغلة الدكان، أما المال الذي يظهر لي أن هذا المال هو مال لكنه يكون آثما، كالغني إذا ماطل، كالغني إذا ماطل يرد المال فقط، ولو من 50 سنة، ولو من 50 سنة. فإذا كان المال فلوسا فالذي يظهر أنه يرد هذه الفلوس، هذه الفلوس، لكن محتمل أنه لو اشترى بها شيئا، أنه لو اشترى دكانا محتمل أن هذا قد يحسب الدكان، لكن هذه تحتاج إلى مراجعة. نعم.
قال: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه وليس لعرق ظالم حق، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة.
أي نعم، نعم، يعني الغاصب غصب أرضا وزرع فيها، النبي قال ليس لعرق ظالم حق، بمعنى أنه لو شاء صاحب الأرض أن يأمر بقلعه قلعه، أما إذا قال أبقه وأعطيك حقه لا بأس، أو أنه يقول اقلع لا أريد شراء ولا أريد كذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه. فيلزمه قلع البناء والغرس إذا طلبه المالك بذلك، وكذلك يلزمه دفع الأجرة مدة غصبه، أجرة الأرض. لكن إذا كان صاحب الأرض سيأخذ هذه الأشياء يعطيه عوضا مكانه. نعم.
وأما غير ظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق، مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفقا عليه.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. الشركة وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط، إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر، وكل من الشركاء أصيل عن نفسه
يعني ووكيل. كل ما اشترط الشركاء عليه فهي هذه شروط نافذة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل
نعم
عنه.
أما أكون أنا وأنت شركاء فنتصرف التصرف هذا أكون أصيل عن نفسي ووكيل عن الآخر. نعم.
قال وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة.
نعم.
والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم.
نعم على قدر أملاكهم يعني لو أن كل واحد 10,000 وهم 10%، الربح يقسم على نحو هذا والخسارة تكون على نحو هذا إلا إذا كان لهم اتفاق آخر في الأرباح، كان يكون أحدهم أجود منه وله جود زائد فرفعوا نسبته لا بأس. هذا كلامه رحمه الله في الشركة بصفة عامة، لكن على وجه التفصيل فنقول ما تعريف الشركة؟ ما تعريف الشركة؟ يقول العلماء هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، بين اثنين أو أكثر، اجتماع في استحقاق وهي شركة الأملاك أو تصرف وهي شركة العقود، وسيأتي بيان ذلك. في اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالشركات لا تخرج عن هذا، لا تخرج عن هذا، بين اثنين أو أكثر، بين اثنين أو أكثر. ودليلها من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو. حكمها حكم الشركة عقد جائز، فلو أراد الواحد أن يتركها تركها. طيب أنواعها، أنواع الشركة كما قلنا هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، ولذا فأنواعها كالآتي. الأول شركة أملاك، شركة أملاك وهي اشتراك في استحقاق، اشتراك في استحقاق مثل الاشتراك في تملك أرض، أنا وأنت اشتركنا في أرض هذا يسمى شركة أملاك، استحقاق كل منا له حق فيه في تملك أرض أو بيت، اشترينا أرضا أو بيت، هذا اجتماع في استحقاق. احنا ما اشتركنا في إدارة، في تصرف، في شيء، عقود بيع شراء، احنا ملكنا هذه القطعة أو هذه القطعة ورثناها من أبينا، فهي بيننا شركة، بيننا تسمى هذه شركة أملاك، ملكنا هذه القطعة، ملكنا هذا البيت، ملكنا هذا البيت. فشركة الأملاك اشتراك في استحقاق كما قال العلماء مثل الاشتراك في تملك أرض أو بيت. وحكم التصرف هنا لا يكون إلا بعد استئذان صاحبه، يعني لا يجوز لأحدنا أن يبيع إلا أن يرجع إلى صاحبه. هذا بالنسبة لماذا؟ شركة الأملاك هي شركة الاستحقاق، اجتماع في استحقاق. طيب الثانية شركة عقود، شركة عقود هي اشتراك في تصرف، اشتراك في تصرف ليس في ملك، هذه شركة أملاك في استحقاق، إنما هذه في تصرف كالبيع والشراء والتأجير، كالبيع والشراء والتأجير. وهذه الشركة شركة العقود تكون عقد بين مجموعة شركاء، عقد بين مجموعة شركاء، مش قطعة أرض بين مجموعة شركاء ورثوها وهبت لهم. هذه الشركة العقود أقسام. الأولى شركة العنان، شركة العنان، وتكون شركة العنان راجعة إلى الشراكة بالبدن والمال، فكل منا له مثل مال أخيه، العمل العمل، المال المال، كلانا كل منا وضع 100,000 جنيها واشتركنا، أنا بجهدي ومالي وأنت بجهدك ومالك. هذه شركة العنان. الثانية شركة الوجوه، اشتركنا أنا وأنت لكن دون رأس المال، لكن اعتمادنا على ماذا؟ على الأبدان، أي بما نكسبه بأيدينا؟ لا، هذا سيأتي له نوع، إنما الوجاهة، اعتمادهم في اعتمادهما فيها على الوجاهة، فيشتريان في ذمتهما كما قال العلماء، هذا يجيب بوجاهته وهذا يجيب بوجاهته في الذمة والذمة وشركة واحدة. يبقى إذن ليس هناك رأس مال لكن هناك وجاهة، يشتريان بالوجاهة، هذا فلان ابن فلان هذا كذا، فيشتريان بالوجاهة وثقة الناس فيهما، هذه تسمى بشركة الوجوه. طيب الثالثة شركة الأبدان، شركة الأبدان، وهي الشراكة بالأبدان دون أموال، كل شراكة فيها بالأبدان دون أموال، بمعنى أنا وأنت نشترك فيما نكتسب، أنت تكتسب، نحن صيادان، أنا أصطاد وأنت تصطاد، ونجمع ما قام كل واحد منا بصيده ونقسمه، حتى ولو أنك أكثر مني ما في مشكلة، حتى لو ما جئت أنا بشيء. يبقى هذه الشركة شركة الأبدان تكون بالأبدان دون الأموال. طيب الرابعة شركة المضاربة، والمضاربة شراكة بمال من شخص وعمل من آخر، وعمل من آخر، وحينئذ فالمكسب بينهم على ما اتفق، والخسارة على رأس المال، يعني صاحب المال الخسارة عليه في ماله، والآخر قد خسر جهده، الآخر قد خسر جهده. هذه تسمى بشركة المضاربة، حينما يكون المال من شخص والعمل من آخر، في حالة المكسب فعلى ما اتفقوا عليه، لكن شرط في الربح أيها الإخوة أن يكون جزء مشاعا، يعني يقال ربع العشر، نصف العشر، الثلث، الربع، الخمس، أي شيء، لكن ما يصلح الشراكة وحدد لك مبلغا. وهناك صورة من الصور الموجودة الآن عند الناس، ما هي؟ يأتي واحد أنا أعطيه مثلا 100,000 جنيه ويعطيني 1,000 جنيه في الشهر ويقول ربحك 1,000 جنيه، هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الشركة قد تربح أكثر أو قد نخسر أو قد تخسر. أيضا من الصور المحرمة أن بعض الناس يدفع مالا لآخر لتجر له فيه، ها، ويضمن له ألا يتحمل في الخسارة، يضمن له ألا يتحمل في الخسارة، وهذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الاشتراك في الربح ويكون في ماذا؟ ويكون في الخسارة. إنما لو أنه حدد له مالا ويأخذه وكذا ولا يتحمل في الخسارة، فهذا يكون قرضا جر نفعا، يعني بيأخذ ماله بيأخذ ماله ويأخذ زيادة محددة، يبقى هذا صورته ماذا؟ يكون قرضا جر نفعا، ولا يكون مضاربة ولا شراكة. طيب الخامسة شركة المفاوضة، وهي الجمع كما يقول العلماء، وهي الجمع بين جميع الشركاء الشركات، فيفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيعا وشراء في الذمة. يبقى إذن عندنا الشركة على قسمين، شركة أملاك وهي شركة في استحقاق نمتلك فدانا أو بيتا، شركة عقود وهي اشتراك في تصرف، اشتراك في تصرف، وهي أقسام: شركة أبدان، شركة وجوه، شركة عنان، شركة مفاوضة، شركة مضاربة. هذه أقسام الشركات. نعم.
قال: ومن أنواع الشركات المساقات على الأشجار والمغارسة عليها.
نعم، أكمل.
قال: ومن أنواع الشركات المساقات على الأشجار والمغارسة عليها والمزارعة على الأرض، فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما وعليهما أو لأحدهما أو على أحدهما فهو جائز، وهذا لا يحصى من كثرته، وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر، فإن الغرر ميسر وقمار سواء دخل في المعاملات أو في المغالبات.
نعم، هذا انتقل إلى أنواع من الشركة أيضا، وهي ما يتعلق بالمساقات والمزارعة، وهي خاصة بالزرع وبالأشجار، سقي الأشجار وزرع الأرض. المساقات ما هي؟ ما هي المساقة؟ المساقات دفع شجر له ثمر ليقوم عليه بالسقاية والتعاهد. يقول العلماء في المساقاة: دفع شجر له ثمر، دفع شجر له ثمر ليقوم عليه بالسقاية والتعاهد، ليقوم عليه بالسقاية والتعاهد. هذه المساقاة. المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها. المزارعة دفع أرض لمن يزرعها، هذه المزارعة. وحكمهما يقول العلماء: عقد لازم لا ينفسخ إلا برضا الآخر، عقد لازم لا ينفسخ إلا برضا الآخر. يبقى المساقاة تدفع شجرا لآخر ليقوم بتعهده وسقيها وكذا، ثم الربح على المشاع، له ربع ما يخرج، له عشر، له خمس، له نصف ما تنتجه هذه الأشجار. ولا ينبغي ولا يجوز أن يقول: لك ما أنتجت هذه الشجرة. فهو عنده بستان مكون من 100 شجرة، فيقول له: تسقي هذه الشجر ولك نتاج هذه. هذا لا يجوز. وكذلك في الأرض، فالأرض دفع أرض ليزرع، فلا بد أن يكون الربح أيضا مشاعا، فعائد الأرض يقال النصف، الربع، الثلث. لكن لو قال له: تزرع الأرض على أن تأخذ ما خرج من هذه القطعة، هذا لا يجوز، هذه لا تجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما أن يكون الزرع من صاحب، البذر من صاحب الأرض أو من الذي يزرع، هذا كله على حسب الشروط، والناس لهم شروط في ذلك وشروطها كما قال الشيخ هنا، وهذا لا يحصى من كثرته، لكن المهم أن يكون محرما. هذا بالنسبة للمساقاة وللمزارعة. نعم.
وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها، وأما ما سواها من المغالبات بعوض فهو محرم وميسر، والله أعلم.
نعم، هذا مسمى بالسبق. السبق هو الملك في المسابقة، إنما السبق هو المصارع، السباق يعني. والسبق يكون في ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. خرجه أبو داود الترمذي وقال صحيح. يعني ما معناه؟ أي لا سبق يعني بجعل إلا في نصل أو خف أو حافر، إنما كسباق هذا وقع في غير الخف والحافر والنصل. مراد النصل ما كان في ماذا؟ في الرمي، هذا النصل الرمي. وأما الخف فما كان بين الإبل، خف متعلق بالإبل، وأما الحافر فمتعلق بالخيل. فالسبق بين الخيل إشارة إلى الحافر، السبق بين البعير إشارة إلى الخف، السبق بين سهام الرمي وكذا إشارة إلى النصل. هذا يكون بجعل وبغير جعل، لكن الجعل يجوز أن يبذل فيه. فلا يجوز المسابقة على عوض إلا في هذه الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليها في المعنى. يعني كان الرمي بالنصل، اليوم الرمي بالبندقية والرمي بكذا، فهذا إنما يجوز فيه الجعل. كذلك كانت المسابقة بالإبل وبالخيل، اليوم لو كانت بالطائرات كانت بالسيارات التي يحتاج فيها إلى ذلك في الجهاد يعني، فهذا لا بأس به، وكل أدوات الجهاد وما يستعمل في الجهاد. وهل يقاس على ذلك العلم؟ العلماء قالوا نعم، لأن العلم من نوع الجهاد، العلم من نوع الجهاد، ولأن حتى الجهاد بالسيف والسنان يحتاج إلى العلم، بل هو أعظم ما يحتاج إليه في الجهاد. فلهذا نقول المسابقات العلمية كالقرآن كالسنة هذا جائز ولا إشكال فيه، لكن لابد أن يكون ماذا؟ تكون المسافة محددة، وأن يكون العائد معلوما وهكذا. والمسابقات من جهة المنع والجواز والعوض وغيره على أقسام، مسابقات من جهة الجواز والجعل على أقسام. القسم الأول مسابقات يجوز فيها الجعل والعوض، وهي كما ذكرنا ما كانت في خف أو نصل أو حافر وما يقاس على ذلك. القسم الثاني ما تجوز المسابقة فيه لكن من غير جعل، المسابقة في المباح، مسابقة في الجري مثلا، فهذه جائزة لكن من غير جعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق عائشة، سبقته مرة وسبقها مرة. الثالثة المسابقة في محرم، قمار وشيء محرم، فهذا لا يجوز المسابقة فيه لا بجعل ولا بغير جعل. يبقى ما جاز بجعل وبغير جعل وهو ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ما لا يجوز المسابقة فيه لا بجعل ولا بغير جعل وهي المسابقة في محرم. ما يجوز المسابقة فيه بغير جعل ويمنع بجعل وهي المسابقة في المباحات. واضح يا إخوان؟ نعم.
قال فصل: الإجارة، ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي والدور والدكاكين والحيوانات والسلاح والأواني والآلات والأثاث على اختلاف أنواعه، والكتب وغيرها إذا كان صادرا العقد من مالك أو نائبه، والإجارة معلومة والنفع محررا مفهوما، وبهذا تكون عقدا، لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة، وله أن يؤجرها غيره أو يعيرها إياه لأنه مالك نفعها.
نعم، هذه بالنسبة للإجارة. يقول: ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها، لابد يكون عينها انتفاع ينتفع بها، كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي خدمة أو عمل، يعني أعمل لك كذا أو أخدمك في كذا، فأؤجر نفسي عندك أو تؤجرني أنت للعمل أو للخدمة، وكالأراضي تستأجر أرضا كذلك تزرعها أو الدور لتسكنها أو الدكاكين لتقيم فيها مشروعا والحيوانات لتركبها والسلاح لاستعماله والأواني والآلات للاستعمال والأكل وكذا، والأثاث على اختلاف أنواعه للنوم عليه والجلوس عليه وغير ذلك، والكتب لتقرأها. يمكن أن تستأجر كتابا، نعم يمكن تستأجر كتابا تذاكر فيه وتقرأ فيه تنسخه مثلا مدة معلومة بأجر معلوم، إذا كان صادرا عقد من مالك أو نائبه، من مالك العين أو نائبه أو من ينبل المالك. والإجارة معلومة، لابد أن يكون العمل معلوما والأجرة معلومة والنفع محررا مفهوما. إذا كانت الإجارة على نفع فلابد أن يكون هذا محررا مفهوما، وبهذا تكون عقدا، لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع لا توقع عليها عقد، أو وقع عليها عقد إجارة، أو وقع عليها عقد الإجارة، وله أن يؤجرها غيره. يعني لو أني استأجرت أرضا ليزرعها، لي أن أؤجرها لغيري ليزرعها، طالما أنه لا يستعملها في غير الغرض الذي أجرت من أجله، إلا أن يكون بينهما عقد يمنع من ذلك. إذا كان هناك بينهما عقد يمنع من ذلك، يقول بشرط ألا تؤجر لأحد، فالمسلمون على شروطه. فله أن يجرها غيره ونعيره إياه، لأنه مالك نفعه، وأنت يا صاحب الأرض ما يضرك، أنا استأجرت منك أرضا ليزرعها، أجرتها لغيري ليزرعها، إيه الإشكالية؟ طالما أنه لم يستعملها في غير الإيجار، أو لم يضر أرضك بشيء، أو استأجرت منك شقة يسكنها فجئت بمن يسكنها وأجرتها له، بشرط أن يترتب على ذلك مضرة، كأن يكون الرجل صاحب البيت أجرها لك لأنك أنت عندك ولد واحد فقط صغير، وهو لا يريد أن يؤجر لمن عنده أولاد كثر، فهل لك أن تؤجرها لمن عنده 10 من الأولاد يستهلكون هذه الشقة؟ لا. أو تستأجر هذه الشقة فتقيم فيها ورشة نجارة؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا ما يتعلق بأحكام الإجارة. والإجارة تعريف، ويقول العلماء شرعا، هي عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة، هذا بخلاف البيع يا أخوان. البيع يكون العقد على عين، تبيعني إياها، تبيع العين، إنما الإجارة عقد على منفعة. العين موجودة، أنا ما أشتري العين منك، العين موجودة، ولكن ماذا؟ ولكن أنا آخذ المنفعة لمدة معلومة. فالإجارة عقد على منفعة مباحة، فإن كانت منفعة محرمة ما يجوز، على منفعة مباحة من عين معينة كشقة كأرض، أو موصوفة في الذمة، وأجرك شقة مثلا موصفتها كيت وكيت مدة معلومة، لابد من تحديد المدة. أما الإجارة المفتوحة يسمونها المشهرة، اللي ما لها عقد، اللي ما لها مدة، ولهذا ننظر الناس عندهم الإجارات من زمان، هذه من مدة طويلة كانوا لا يحددون فيها مدة. يعني بعض الناس اليوم عنده شقق استأجرها، ما زال في أفضل الأماكن في مصر، في القاهرة وفي الإسكندرية وفي هذه الأماكن، والشقة تجدها 4 غرف وكذا على 10 جنيهات وهكذا، ولا شك أن هذا حرام ولا يجوز، وعلى الناس أن يرجعوا الشقق وهذه الأشياء والبيوت لأصحابها، أو يقومون برفع الأجرة بما يتناسب مع حال الناس أو ما يتفقان عليه. إذا لابد من تحديد مدة طالت أو قصرت. إذن الإجارة تكون عقدا على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. يبقى إما أن تكون عقدا على منفعة من عين، وإما أن تكون عقدا على منفعة تحصل بعمل، بعمل. نعم.
وأما المستعير فلأن المعير محسن وقد أباحه الانتفاع بنفسه، فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها، لأنه لم يملك المنافع.
قال: وأما المستعير فلأن المعير محسن وقد أباحه الانتفاع بنفسه، فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها، لأنه لم يملك المنافع. أما من استعار كتابا سيارة فليس له أن يعيرها لغيره، لأنه لم يخول له ذلك، إنما أعطى صاحب العين الشيء له، فليس له أن يعيرها لغيره أو يؤجرها إلا بإذن ربها، إلا بإذن ربها. نعم.
والعارية مستحبة، وخصوصا عارية الأمور المحتاج إليها التي ليس على مالكها ضرر في ذلك، وخصوصا عواري الكتب الدينية والسلاح ليقاتل به الكفار، فإن هذا النفع لا يعادله شيء.
والعارية مستحبة، عارية مستحبة، لأنك تبذل شيئا لينتفع الناس به. قد تعير بعيرا لإنسان يركب عليه مدة شهر شهرين فأنت محسن إليه، أو تعيره كتابا يذاكر فيه فأنت محسن إليه، فلهذا كانت مستحبة. وخصوصا عارية الأمور المحتاج إليها التي ليس على مالكها ضر في ذلك، وخصوصا عواري الكتب الدينية، لأن هذا من أعظم الانتفاع، والسلاح ليقاتل به الكفار، لأن هذا جهاد في سبيل الله، فإن هذا النفع لا يعادله شيء. هذا فيما يتعلق بالعارية. يبقى أخذنا ما يتعلق بالإجارة، وقلنا بأن الإجارة إما أنها تكون على عين، وإما أن تكون على عمل، أي فيما يتعلق بمنفعة العين أو منفعة ماذا؟ أو منفعة العمل. وقلنا: ما الفرق بين الإجارة وبين البيع؟ البيع يكون على عين، فأنت تتملك العين، تتملك العين. وأما الإجارة فإنك تتملك ماذا؟ المنفعة وليس العين، تتملك المنفعة وليس العين. أما بالنسبة للعارية فقد عرفها العلماء، فقالوا ماذا في تعريف العارية؟ قالوا بأنها إباحة نفع عين، إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها. إباحة نفع عين، إنما الإجارة تملك المنفعة، إنما هذه إباحة يعني خذها انتفع بها لكن ما تتملك، ولهذا يطلبها صاحبها مرة ثانية. لكن لو المستأجر أراد أن يأخذ العين مرة ثانية بدون داعي، لا، حتى تنتهي المدة، حتى تنتهي المدة. وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى إلى مالكها. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: وامنعون الماعون، أي كل ما يحتاجه الإنسان. وبعض أهل العلم لهذه الآية وامنعون الماعون يرى وجوب العارية ما لم يترتب عليها ضرر، يرى وجوب ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان غنيا، إذا كان المالك غنيا كما نقل الشيخ فوزان، إذا كان المالك غنيا فتجب، لأن الله عز وجل ذكر هذا في باب الوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقيل في تفسير الماعون غير ذلك. وأما من السنة فقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، استعار. هذا بالنسبة للعارية. وبالنسبة لضمان العارية لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل الإتلاف والضمان.
وبعض أهل العلم رأى أنها تضمن عموما، بعض أهل العلم رأى أنها تضمن عموما سواء تعدى أو لم يتعدى، لكن الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي، الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي. نعم.
فصل الإتلاف والضمان. ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، إلا إذا كان غاصبا أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرط صاحبها أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها متصرفا فيها أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه.
هذا ما يتعلق، هذا الفصل فيما يتعلق بالإتلافات يا أخوان، فيما يتعلق بالإتلافات. قال: ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر. بهيمة فجناتها هدر لأنها لا تعقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. الجبار يعني أنها هدر، جناتها غير مضمونة كما قال في الحاشية، هذا جبار. إلا إذا كان غاصبا، فكما قلنا الغاصب ده معتدي فيضمن على كل حال، أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرط صاحبها، هذه معروفة بالأذى وقد فرط صاحبها فلم يربطها ولم يحبسها فيضمن، أو أتلفت في الليل. لأن بالنهار أصحاب المزارع وكذا يحفظون أراضيهم، إنما بالليل ليس عليهم حراسة الأراضي، فلهذا يكون صاحب البهيمة قد تحدى أو فرط، أو كان صاحبها متصرفا فيها، يعني كان يمكن أن يمنعها يسحبها وكذا يمكن أن يمنعها وتركها فاعتدت، أو أطلقها بقرب ما تتلف عادة، يعني تركها بجوار زرع يمكن أن تأكله، فحينئذ يضمن لأنه فرط، فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان، إذن خلاصة الأربعة أسطر هذه أن جناية البهيمة حظر إلا إذا وقع تعد أو تفريط. جناية البهيمة حظر إلا إذا وقع تعد أو إيه أو تفريط. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسد بالليل مضمون عليهم. وهذا يرجع إلى العادات يا أخوان، يرجع إلى العادة. المهم أنه عندنا نقول إذا حصل تفريط أو تعد حصل الضمان، حصل الضمان. طيب، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بحكم الصائل، فقال: ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه. ما حكم الإنسان لو صال عليك؟ ما حكم البهيمة لو صالت عليك؟ لو صال عليك الإنسان ادفعه بالأسهل، بيدك ما استطاع بعصا، ما كان وإلا يقتلك، أرض قتلك ما في طريقة لدفعه إلا أن تقتله قتلته. فمن قتل دون ماله دون دمه فهو شهيد. أو بهيمة اعتدت بهيمة تدفعها، ما في فائدة تدفعها، ما في فائدة ولا تنصرف، وإلا قتلتك إلا بالقتل فتقتلها. لكن لو أني بهيمة تريد أن تدخل أرضك وتقفز إلى أرضك وأردت أن تمنعها، فما امتنع تقتلها؟ لا، ما تساوي هذه، لأن ماذا عسى أن تفعل بهيمة لو أتلفت شيئا؟ يضمنها صاحبها إذا كان متعدا أو مفرط، والأمر سهل. كذلك إنسان مثلا أراد أن أضربك بيده ولا شيء تقتله، لا، لأن الدفع يكون بالأسهل يا أخواني، انتبهوا، الدفع يكون بالأسهل. فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ضمان عليه. إذا كان الأمر يعني يستحق. نعم، كل هذا إذا كان الإتلاف لشيء مباح، لكن لو كان الإتلاف لشيء محرم فلا يضمن، فلا يضمن. كأواني الخمر وعلب الدخان وكتب أهل البدع. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية سكين، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشقت بحفرته وأمر أصحابه بذلك، أو فشققت بحضرتي وأمر أصحابه بذلك. لكن هذا يرجع إلى ماذا؟ لمن يستطيع أن يغير بيده، لمن يملك سلطة التغيير باليد. لكن لو أنه أتلف آلة موسيقية أو أتلف شيئا محرما وليس له سلطة في ذلك، لا يضمن، لكن يعزره السلطة، لكن يعزره السلطان، ما يضمن ولكن يعزره السلطان. هذا ما يتعلق أيضا بالمتلفات وحكم الصائل إذا كان الذي صال عليك إنسان أو بهيمة. نعم.
قال: فصل الشفعة، وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا، ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون، ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران.
نعم، هذا الفصل يتعلق بالشفعة. ما هي الشفعة؟ ما الشفعة؟ الشفعة عرفها العلماء بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن. يعني أنا الآن، أنا وأنت شركاء في أرض، كل منا له النصف لكن عن مشاع، فبعت أنا نصيبي دون الرجوع إليك، فتملك أنت إرجاع النصيب الذي بعته أنا وتعطي لمن اشتراه ماله. هذا الشفعة، لأنه يلزمك أن ترجع إلي قبل أن تبيع. لكن هذا مشروط بما إذا كان الأمر مشاعا على وجه لم ينفصل حقي عن حقك انفصالا كاملا، كما جاء في الصحيح عند البخاري وكذا رواه أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني كل قد تميز حقه فلا شفعة. يبقى الشفعة كما عرفها العلماء استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة على نحو ما ذكر، يبقى ينبغي أن ترجع إلى شريكك. لكن لو كان كل شيء قد تم، كل شيء قد انفصل ولم تعد هناك منافع مشتركة بيني وبينك، فلا شفعة واجبة، لكن تكون الشفعة مستحبة، وهي شفعة الجار. شفعة الجار كما ذكر الشيخ فقال: والجار لا شفعة له لازمة، لكن له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. فيجمع بين هذا الحديث وبين حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يجمع بين أن الشفعة هنا ليست واجبة بل هي مستحبة. ولهذا قال الشيخ هنا: والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، ولا يبيع دار ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران. يعني من الأفضل أنك ما تبيع بيتك إلا إذا رجعت إلى جارك، كما أنك لا تؤجر شيئا قد تعلم من جارك يحتاج إليه إلا أن ترجع إلى جارك. هذا من المعروف والبر والمروءة. طيب، قال: وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإذا كان غير عقار فلا شفعة فيه، مع أن الأولى أن يعرض على الشريك ويقدم على غير. وإن كان عقارا، هو هذا بقى اللي فيه الشفعة، فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه، ولا تسقط الشفعة إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا. يعني لو أني رضيت عرفت أنك بعت عن حصتك، عرفت وسكت وكنت راضي، وبعد سنة اختلفت أنا وأنت فقلت أنا أنتزع هذه الحصة ليس لك، أما وقد علمت بذلك ورضيت فلا شفعة لك بعد ذلك، ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون، ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. يعني مثلا ماذا يصنع؟ يبيع حصته بمليون، والحصة أصلا تساوي 500,000، بحيث لا يستطيع الشريك أن ينتزع هذه الحصة، لأن المفترض أنه يعطي من اشتراه، من اشتراها ما دفع، والمليون أزيد من حقها بأضعاف، فيفعل ذلك ليتوصل بها إلى ماذا؟ إلى الإسقاط. أو مثلا يعطيها إياه هبة، هبة، وهذه الهبة ليست هي الحقيقة بل هو بيع، ولكن جعله في صورة هبة حتى لا يستطيع هذا أن ينتزع الحصة. فمتى ما ثبتت الحيلة سقطت ماذا؟ بطل هذا البيع، وتكون الشفعة قائمة. هذا بالنسبة للشفعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. هذا ما يتعلق بالشفعة. عرفنا الشفعة، عرفنا تعريفها، عرفنا بما تكون في الشفعة لا تكون في غير عقار، عرفنا أنها تسقط بعد العلم، عرفنا أن الحيل لا تسقطها، عرفنا أن الجار شفعته مستحبة على قول، وقول آخر يوجبها، وقول آخر شفعة. طبعا الجيرة اللي ما فيها أي مشترك، لكن لو فيها مشترك كممر مشترك كجدار مشترك، حتى لو عرف كل واحد منا حدوده، لكن جدار مشترك أو ممر بيننا مشترك كل واحد له متر، فهنا تثبت حق الشفعة. نعم
شيخنا، الآن ما في بيوت إلا وهناك اشتراك في الشوارع، يعني فهل تثبت الشفعة؟
لا، اللي بالجوار الأمام ده شارع عام، ليس بملكية خاصة، ليس بينك وبين جارك، إلا أمام البيوت هذا شارع عام، لكن في مداخل خاصة، ممرات خاصة، كن بينك وبين شارع خاص لكما أو خاص بكما، فهذا لا يجوز إلا أن ترجع. نعم.
قال: فصل: إحياء الموات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، وذلك كحفر بئر فيها يصل إلى الماء، أو إجراء ماء إلى الأرض، أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها، أو بناء بنيان عليها، فهذه تفيد الملك.
نعم.
وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض أو إقطاعها من إمام أو نائبه فإنه يكون أحق بها ولا يملكها بمجرد ذلك حتى يحييها، ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. ومن سبق إلى شيء من المباحات.
هذا بالنسبة لإحياء الأرض. إحياء الموات، إحياء الموات عرفه العلماء، قالوا بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، منفكة عن الاختصاصات يعني ما جرى عليها ملك معصوم من مسلم وكافر، معصوم يعني سواء كان مسلما هذا معصوم بالإيمان أو كان غير مسلم من أهل الذمة وكذا بالأمان، فما عليها ملك أحد، لأنك إذا أحيت هذا الموات فولك، يبقى يشترط أن يكون هذا داخل ملك أحد. ولا تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والأفنية وسبل المياه، فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها، لحديث جابر من أحيا أرضا ميتة فهو له، كما ذكر شيخ الفوزان. طيب بما يحصل الإحياء وتكون هذه الأرض تبعا لك حسب العرف، حسب العرف، يعني مثلا احنا مثلا ممكن عندنا الإحياء اليوم انك انت تضرب صورا عليها تضع بوابة وكذا، او تحفر فيها بئرا وتزرع اشجارا وغير ذلك مما هو معروف، مما هو معروف، فمن أحيا أرضا فهي له. قال الشيخ الفوزان: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروط إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلاء على محل الناس فيه سواء. هذا بالنسبة للموات وبما يحصل إحياء الموات. نعم.
ومن سبق إلى شيء
يقول: أما التحجر بإدارة الأحجار أو الشجار على الأرض أو اقتعام من إمام أو نائبه فإنه يكون أحق بها، ولا يملك بمجرد ذلك حتى يحييها، ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعه من الغير. يعني مثلا لو ضرب عليها صورا ولم يزرع فيها شيئا فلا، أو يلف بحجارة من أجل أن يمنع عن الناس، لا بد أن يحصل فيها نوع إحياء، كحفر بئر يصل فيها الماء أو زراعة أشجار أو يزرع قمحا أو غلة أو ذرة أو غير ذلك. نعم. أو يصلحها، يقول: أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن حيوها مع وجودها، أو بناء بنيان عليها، فهذه تفيد الملك. نعم.
ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره،
يبقى هنا لو لفها بأحجار، مجرد أحجار كذا لا، لكن لو لفها ببنيان وصور وله بنيان ثم أجرى فيها مياه وزرع أشجارا، بهذا يكون قد ملكها. نعم.
ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره، فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره.
لا شك، سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد، كل من سبق إلى مكان يا أخواني شيء من المباحات وهو مشاع عام بين الناس فهو أولى به. أنا دخلت المسجد وباقي في الصف الأول مكان، ودخلت ووقفت، ما أحد يأخذه مني، أنا أحق. أي شيء مباح طالما أنه عار عن ملكية أحد، ملكية خاصة، أي شيء مباح طالما الإنسان سبق إليه فهو أحق به. مثل منى، فمنى مناخ لمن سبق، وإن كان الآن طبعا تغير الوضع، من الآن من باب التنظيم صارت مربعات وكذا وتعطى للناس المسؤولين عن الحجاج وهم يقومون بتأجيرها. نعم.
قال: فصل الجعالة.
نعم.
من قال: من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا، فهذا جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة، وعلى وجه الخصوص كأن يقول لشخص معين إن فعلت شيئا من هذا فلك كذا، وهي أوسع من الإجارة، لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا، وتجوز على أعمال الخير والقرب كالحج والإمامة ونحوها.
نعم، الجعالة أو الجعالة، ما تعرفها؟ هي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال، من بنى جدارا فله كذا، من بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط. هذا تعريف في الشيخ فوزان. قال: ودليل الجواز قول تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وفي قصة اللديغ معروفة، لما رقى الصحابة الرجل وأعطوهم جعلا، وأعطوهم جعلا. والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، هذا معنى جائز. العقود يا إخواني إما جائزة أو لازمة أو جائزة من واحد ولازمة من آخر. فالعقد الجائز هو الذي يملك صاحبه أن يفكه، والعقد اللازم لا يملك صاحبه أن يفكه أن يحله إلا إذا رجع إلى صاحبه، إلا إذا رجع إلى صاحبه. نعم. طيب، قال: فهذه جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة: من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا، فله كذا. هذه الجعالة، فهذه جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة: من رد لقطتي، من رد عبدي. وعلى وجه الخصوص كان يقول لشخص معين إن فعلت شيئا من هذه فلك كذا. والجعالة إما أن تكون عامة وأن تكون خاصة. عامة لو قال: من رد علي لقطتي فلو كذا، هذه عامة. خاصة يقول: إن فعلت كذا يا فلان، إن بنيت هذا الجدار فلك كذا. وهي أوسع من الإجارة، الجعالة أوسع من الإجارة، لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا، وتجوز على أعمال البر والقرب كالحج والإمامة ونحوها. يعني أعطيك جعلا على أن تحج عن أبي، فهذه جائزة. قال الشيخ الفوزان: الجعالة تخالف الإجارة في مسائل. بما تخالف الجعالة الإجارة؟ ما محل الخلاف بين الجعالة والإجارة؟ قال الشيخ: والجعالة تخالف الإجارة في مسائل، منها أن الجعالة لا يشترط صحتها العلم بالعمل المجعل عليه، بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما. لأن إحنا ما نقول مثلا إيه: من رد علي لقطتي، من رد علي عبدي، من درس كذا، فهذه الجعالة لا يشترط صحتها العلم بالعمل مجعل، بخلاف الإجارة لابد من العلم. ومن الفارق أيضا أن الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل، بخلاف الإجارة فلا يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلوم. منها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، كان يقول: من خطف الثوب في يوم فله كذا، فإن خطفه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا، بخلاف الإجارة فإنها لا تصح فيها الجمع بين العمل والمدة. ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل، بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد التزم العمل. ومنها أن الجعالة اشترط في تعيين عامل، لأنك بتقول: من رد علي، بخلاف الإجارة فإنه يشترط فيها ذلك. نعم.
قال: فصل. اللقطة: من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والرغيف ونحوه ملكه ويجده بلا تعريف، وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، وما عدا ذلك فله التقاطه، ولكن يعرفه حولا كاملا فيقول من ضاع له شيء ونحوه، فإن لم تعرف ملكها ويجدها، وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه.
نعم، هذه اللقطة. ما تعرف اللقطة؟ اللقطة هي مال ضل عن صاحبه، مال ضل عن صاحبه غير حيوان. وهذا الدين الحنيف قد جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام المال المسلم والمحافظ عليه، ومن ذلك اللقطة. يبقى ما اللقطة؟ هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان، لأن سيدنا في تفصيل حيوان. قال: ومن وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة. لقطة يعني يلتقط لمن يعرفها، ويعرفها على مدة المعلومة ستأتي. وقد يجد طفلا منبوذا فيأخذه فهو لقطة، فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف، ملكه واجده بلا تعريف لشيء بسيط، يعني غير معقول أن واحد سيؤجر سيارة وينادي على قلم فقد، قلم مثل هذا بجنيه ولا شيء، هذا غير معقول فخذه، إلا إذا علمت صاحبه، يعني هذا سقط من صاحبه لا يجوز لك أن تأخذه مهما كان صغير. لكن إن وجدته كلقطة ولا تتبع همة أوساط الناس فهذا خذه كالصوت والرغيف وكذا. وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحل التقاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع حذاءها وسقاؤها، ما لك ولضالة ماذا؟ الإبل مع حذاءها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر. طيب، إن التقطها اللي هي الضوال اللي تمتلع من صغر السباع لم يملكها بالتعريف. طيب، وما السبب؟ ما السبب أنه لم يملكها بالتعريف؟ أنه ما يحل أن يأخذها أصلا، لكن يجوز أن يأخذها إذا خشي عليها الضياع، بحيث أنه لا يمكن أن يجدها صاحبه، فحينئذ لو أن يأخذها. طيب، قال: لم يحل التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، وما عدا ذلك فله التقاطه، ولكن يعرف حولا كاملا فيقول من ضاع لي شيء ونحو، فإن لم تعرف فإن لم تعرف ملكها واجده، وإن جاء من يدعي أن ملكه فنصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. رجل وجد لقطة أخذها، لا يأخذها إلا إذا كان قادرا على التعريف، إذا لم يكن قادرا على التعريف فيترك ذلك، ثم يعرف الأوصاف، فإن جاء ربها ووصفها يوما ما أعطاها إياه. والله إن كانت مما يتعلق به همة أوساط الناس هذا يستفيد منها مباشرة. كذلك إذا هذه الأشياء كان يعني هذه مالة الأشياء اليسيرة لما تعلق بها أو همة أوساط الناس هذه يملكها مباشرة. اثنان بالنسبة للضوال التي تمتنع من صغار السبع وكذا، هذه ما يملكها اللي هي مثل الإبل، أما غيرها كالشاة وكذا هذه يأخذها ويعرفها، إنما الإبل لا يلتقطها. يبقى فيما يجوز التقاط الانتفاع به مباشرة وهو الشيء اليسير. اثنان فيه الإبل وما عدا، يعني اللي يسمونها الضوال، ومعناها ما هي؟ تمتنع من صغار السباع، هذه التي تمتنع من صغار السباع بنفسها. طيب وما عدا ذلك؟ ما عدا الشيء الصغير هذا، وما عدا يعني ما عدا الشيء اليسير، وما عدا الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحله التقاطه. أما ما كان عدا ذلك فإنه يلتقط ويعرفها سنة بعد أن يعرف أوصفها، كما قال النبي اعرف عفاصها وعقاصها في حديث زيد الخارج في الصحيح، ثم عرفها سنة بعد السنة يتملكها الإنسان. إن جاء ربها يوما ما أعطاه إياه. هذا بالنسبة للقطة، هذا بالنسبة للقطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف والهبة والوصية. الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، ولهذا يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة، وأن يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها كالعقارات والأواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها.
هذا بالنسبة للوقف. ما هو الوقف يا أخوان؟ تعريفه، الوقف تعريفه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل، عندك أرض أوقفتها، هذه الأرض لا تملك ولا توهب ولا أي شيء، إنما هذه الأرض توقف وتكون غلتها للجهة التي أوقفت عليه، فقراء، مساكين، إلى غير ذلك. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة يعني جعل المنفعة صدقة تصدق بها في سبيل الله. طيب، وهو من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، أذ يجري عليك أجرها، أو صدقة جارية. إذا ما تدلل قضاء عمله من ثلاث: ذكر أو صدقة جارية. ولهذا يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة. إنما لو وقفت على جهة المعاصي أنت آثم، لو وقفت الوقف هذا وجعلت غلت على معاصي كأهل بدع أو كتب أهل بدع فهذا لا يجوز. أو يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاصتها كالعقارات والأواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها، عين يمكن الانتفاع بها وتبقى. إنما واحد مثلا أوقف صندوق تفاح، هل هذا يصلح؟ يوقفها كيف؟ العين هذه كم ستبقى؟ يوم اثنين يقول لك ضرب التفاح خلاص، ثم هذا للأكل، وإن أكلناه خلاص ما نفع. لكن إنسان يتصدق بكرتون تفاح ما في إشكال، يتصدق به ما في إشكال، إنما يوقفه لا، لأن الوقف يتعلق بعين تبقى. نعم. مثل إيه؟ العقارات والأواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها. نعم. والدليل على أن الوقف مستحب ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي، من أول مرة أصيب هذا المال العظيم. طيب، فرح عمر وجعله لنفسي ولده، ماذا قال؟ فما تأمرني فيه يا رسول الله؟ تأمرني فيه ماذا؟ تصدق به فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذه صارت أحكام في الوقف، يعني أنا أوقفت أرضا ما يصلح أن أبيعها، ولا يصلح أن أهبها، ولا تورث عني بعد موتي. فتصدق قبيع عمر رضي الله عنه في الفقراء وذوي القربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. نعم.
قال: ويتبع،
قال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. نعم.
قال: قال ويتبع فيها نص الموقف إذا كان على وفق الشرع وإلا وجب تعديلها لتوافق المشروع.
يعني كما قلت لك لو أوقف على جهة من جهة المعاصي يبقى لا يجوز، فوجب تعديلها لتوافق المشروع. نعم.
وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ.
أوقف على النفق على مسجد إبراهيم الدسوقي يبقى ما يصلح، يحولها إلى مسجد التوحيد ولا يجعلها في مسجد إبراهيم الدسوقي. نعم.
وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين والمعاملة عليه بالمساقات والمزارعة والتأجير والمشاركة، وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور.
نعم. وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف، الواقف عليه أن يلحظ الوقف بهذا، وقبض الريع وتنفيذ على المستحقين والمعاملة عليه بالمساقات والمزارعة والتأجير والمشاركة، وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور. يعني ممكن أوقفت أرضا أعطيها أحد يزرعها يأخذ حقه، والحق الباقي أخرجه. نعم.
شيخنا المقصود بالناظر هو الواقف نفسه أم المعين؟
الواقف أو الذي نعم يقول وعلى الناظر ملاحظة الوقف، سواء هو صاحبها غيره. نعم.
ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء.
نعم. ما يصح أنك تبيع الموقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث لا يباع أصلها إلا إذا تعطلت المنافع. يعني أنا أوقفت أخواني مسجدا ورحل الناس من حوله، فماذا أصنع أنا؟ فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثل في مسجد في مكان آخر، تعطلت منافع المسجد أبيعه وأنقله في مسجد إيه؟ في مكان آخر، في مكان آخر. نعم. طيب مثلا أنا جئت بفرش لمسجد كذا وقف، فإذا بالمسجد ما فيه فيه الفرش، ماذا أصنع؟ أذهب بهذا لمكان آخر. نعم. المسجد يعني مسجد. نعم.
وأما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة.
هذا بالنسبة للوقف، عرفنا أحكام الوقف. هذا بالنسبة للوقف. نعم.
وأما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة، والوصية
الهبة التبرع بالمال في حال الحياة، وهذه الهبة لا يمتلكها الإنسان إلا إذا قبضها، إنما ما لم يقبضها لا يملكها. كان يكون مثلا رجل يقول أنا أريد أن أهب لك كذا، ليس بهذا القول يستحق الموهوب له أن يأخذ الهبة، لكن لو تملكها، لو أعطاه إياها وتملكها لزمت. فلو أراد الرجل أن يرجع فيها يقال لا، لا ترجع فيها. يبقى التبرع بالمال في حال الحياة. نعم.
والوصية التبرع به بعد الوفاة أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، وهما من طرق الإحسان، ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه.
نعم. والوصية التبرع به بعد الوفاة. يبقى ما الفرق بين الهبة والوصية؟ الهبة التبرع بمن في حال ماذا؟ الحياة. أما الوصية فيتبرع به بعد الوفاة، إذا أنا مت فأخرج من مال الثلث، ولهذا الهبة تكون بكل المال لأنها في حال الحياة، وفي حال الحياة والصحة، في حال الحياة والصحة هذه الهبة تتبرع بكل مالك. لو أردت تتبرع بكل مالك ما في إشكال. أما الوصية تقول إذا أنا مت، إذا أنا مت فأخرج جزء من مالي، هذا يجوز بشرط ألا يتعدى الثلث، بشرط ألا يتعدى الثلث، بشرط ألا يتعدى الثلث، الثلث الربع الخمس، وهي تبرع أيضا اللي ما حد يجبرك على هذا. يبقى الهبة تبرع بين في حال الحياة والصحة، والوصية تبرع به بعد الوفاة. وقلنا الصحة ليه في حال الصحة ليه؟ لأنه لو جاء يتبرع في مرض المخوف قلنا له لا يجوز إلا في الثلث، حدود الثلث، ليس في كل المال. نعم.
وهي العطية شيخنا؟
هي العطية اللي هي في المرض الخوف.
وهما من طرق الإحسان، ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه، والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث.
لغير وارث، إن كانت وارث فبإجازة الورث، لابد أن يجيزها الورث، أو كانت أزيد من الثلث لابد أيضا من إجازة الورث. نعم.
ومن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا. وإذا كان قصده بر أولاده.
نعم، يبقى لو كان عنده مال كثير، ولكن لو كان عنده مال قليل لا يوصي ولا شيء، يترك المال لأولاده. ولماذا قال الخمس؟ لأن النبي لما قال الثلث قال والثلث كثير، فلو أنزل إلى الربع أو الخمس أو كذا كان أولى. نعم. بشرط
كان
ألا يجعل ذلك ماذا في ورثته. نعم.
وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، بل يجعل ماله ميراثا بينهم على موارثهم من كتاب الله، ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم، إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل.
نعم.
ولا ينبغي ولا تنبغي الوصية
لأن النبي قال وصية لوارث. نعم.
ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون، ومن عليه حقوق للناس وديون خالية من البينات واجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائها، فإن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه إذا بقي في قبره معذبا متحسرا متعلقة روحه في دينه.
معلقة الروح.
معلقة روحه في دينه.
ولا ينبغي الوصية لفقير له ورثة، ولا ينبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون، يعني واحد فقير عن شيء قليل له ورثة محتاجون ويوصي، لا ينبغي هذا، بل ترك المال لورثته أجره أعظم من الوصية. ومن عليه حقوق الناس أيضا، واحد يوصي عليه حقوق ناس وديون خالية من البينات، ومن عليه حقوق للناس وديون خالية من البينات واجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائه. هذا بالنسبة، هذه وصية بقى من نوع خاص، وهي الوصية بتسديد ما عليه من حقوق. إذا كان الإنسان عليه حقوق للناس، كان يكون إخواني، كان يكون تاجرا، كان يكون تاجرا، فلا بد أن يكتب الحقوق التي عليه، لأن بعض التجار لا تعلم عنه زوجته شيئا ولا أولاده شيئا، وقد يموت عليه حقوق كثيرة ولا يعلم عنها أحد، ولا يعلم عنها أحد شيئا. لكن نقول على هذا التاجر، على من عليه حقوق عموما، أن يكتب هذا عنده. إذا كانت مؤجلة يقول هذا لو عندي كذا ويأخذه في شهر كذا وفي كذا وكذا إلى آخره. والديون طبعا إخواني ما تحل، إن كانت مؤجلة بالموت تبقى، المؤجل مؤجل، المؤجل مؤجل. فلعلي حقوق للناس وديون خالية من البينات، ما في له بينة صاحبه ما له بينة عليها، لما يراجعها إلى ذمة هذا الإنسان واجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائها. لا يبيتن أحدكم ليلة وليتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هذه تعلقت بواجب، كان شيء واجب. فإن لم يفعل فليؤمن إلى نفسه إذا بقي في القبر معذبا متحسرا معلقة روحه في دين، لأنه أراد إتلاف أموال الناس ما أراد صيانته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. هذا بالنسبة لأحكام الوصية. نعم.
قال فصل.
وأعظم يا أخواني ما يوصي به الإنسان أولاده ورثته تقوى الله سبحانه وتعالى، والمحافظة على السنة والمحافظة على الطاعات ولزوم أهل العلم، هذا أعظم ما يوصي به الإنسان. اكتب وصيتك السلفية عند رأسك، جعل معك دائما وصيتك السلفية من الأمر بالتوحيد والأمر بالسنة ومجانبة أهل الأهواء والبدع. أوصي بهذا حتى يورث عنك هذا. أما قال نبي الله يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، من بعدي يطمئن، نريد أن يطمئن، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. نعم. ولا يجوز له أن يوصي بالبكاء عليه وعمل معاصي كاعملوا مثلا 100 ثمن بكذا وكذا وأحضروا للمقر الفلاني، هذا لا يجوز أن يوصي. ولا يجوز الورثة أن ينفذوا هذه الوصية، أن ينفذوا هذه الوصية لأنها محرمة. نعم.
فصل: الهبة والعطية، ويجب التعديل بين الأولاد في العطية، ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده.
نعم. ويجب التعديل بين الأولاد في العطية. نعم. والد سيعطي أولاده عطية، لابد أن يعدل بين الأولاد. طيب، هل هنا يسوى بين الذكر والأنثى؟ نقول هذا خلاف بين أهل العلم. هل الهبة هنا والعطية تكون كالمواريث للذكر الأنثيين، أو تكون الأنثى فيها كالذكر؟ قولان لأهل العلم، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والراجح أنها كالميراث، لأن الله رضي هذه القسمة بعد موت الأب، فلأن تكون في حياة الأب من باب أولى، فلأن تكون في حياة الأب هذا من باب أولى. ويجب التعديل بين أولاد في العطية، ولا يحل أن يفضل ويخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين. يعني أن يعطي محمدا 100 وأن يعطي إبراهيم 50 ما يحل إلا إذا أذن الورثة، أن يأذن الباقون، والأب أن يتملك من مال ولده. طيب، من انتقل إليه هذه الهبة مع التفضيل يرجعها للورثة، يرجعها لإخوان. طيب، هل الرجل الآن له أن يهب البنات كل شيء حرمانا لإخوانه؟ لأن بعض الناس قد يكون عنده أولاد بنات بس، ولو إخوة أخوات، هل ممكن يعطي البنات كل شيء ويحرم الإخوة؟ الجواب لا، ما يجوز، لأنهم ورثة، ولا يجوز أن يخص بعض الورثة دون بعض. طيب، هذا بالنسبة للعطية. طيب، ما الحكم رجل عنده أولاد وينفق عليهم وقد يتفاوتون في النفقات؟ قطعا سيتفاوتون في النفقات. هذا يدرس في كلية الطب ينفق عليه في السنة مثلا 50,000، وهذا يدرس في دبلوم تجارة ينفق عليه في السنة 50 جنيها مثلا، هل يعطي فارق تعليم؟ الجواب لا، ما يعطي فارق تعليم. هذا الضابط اكتبوه، بالنسبة للضابط لا يلزم التسوية في النفقة المعتادة، بخلاف التملك فيجب العدل فيه. إذا النفقة لا يلزم فيها التساوي، لأن النفقة ترتبط بالحاجة. طيب، مسألة أيضا نحتاج إليه، وهي ماذا؟ الوالد لما يزوج بعض أبنائه، عنده 5 من الأولاد، زوج 2 ومات وبقي 3، هل نعطي للـ3 شيئا من التركة مقابل للـ2 اللي تزوجها؟ الجواب لا، لأن الزواج من النفقة، والأب قد أنفق قدر الصاعات على الولدين، ولما مات كل يأخذ حقه وتزوج منه، إلا إذا أذن الورثة كلهم. إذا أذنوا نعم لا بأس، وللأب أن يتملك، ننتقب هذا من الولد للوالد للولد. طيب أما ما يكون من الوالد للوالد، قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، وليس لأحد أن يرجع. طيب وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده، وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره. يعني الأب مثلا لو يأخذ من هذا المال يشتري ثيابا يشتري طعاما، هذا له. فالإنسان أنت ومالك لأبيك، وإن كان أثر ضعيفا لكن المعنى صحيح، بس بشرط أن يكون هذا في حدود ماذا؟ النفقة الواجبة، يعني مسكن ومأكل ومشرب. لكن لو أخذ من مال ولده ليشرب الدخان ما يجوز، لو أخذ من مال ولده ليعطي الناس يتصدق وكذا لا، لكن يأخذ مال ولده بغير إذنه يأكل ويشرب ويلبس ويسكن ما في إشكال. طيب هل يجوز الرجوع في الهبة؟ أب وهب ولد يجوز الرجوع؟ وليس لأحد أن يرجع في عطية اللازمة إلا الأب في معطي لولده، ليس لأحد أن يرجع في ذلك، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. من يتحمل هذه الصورة؟ دليل على التحريم، هذا دليل على التحريم. إلا الأب له أن يرجع، لو وهب أو ولد شيء وتملكه وزرع فيه وسكن له أن يرجع في ذلك. وهل الأم كالأب في ذلك؟ الذي يظهر أن الأم تقاس على الأب، أن الأم تقاس على الأب. نعم هذا بالنسبة للعطية. نعم.
قال باب المواريث.
لا باب المواريث نقف عنده لأن هذا باب مستقل، باب المواريث حتى صار علما أصلا يسمى بعلم المواريث. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول من الأخ يوسف يقول المسابقة بالجري على الأقدام أليس هذا من أنواع الجهاد؟ فهل يجوز فيه الجعل؟
لا ليس من أنواع الجهاد. الجهاد ما يكون بالجري، يعني تسبقون بالجري ما يكون، لكن الجهاد بالخف والحاف والنصل، استعمال الإبل، استعمال الخيل، استعمال النصل والرمي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال من الأخ أبي عائشة يقول هل الصحيح أن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه أو عليه ضمانه، وما الفرق بينهما؟
عليه إصلاحه إن كان، من أتى بشيء عليه إصلاحه إذا كان مما يصلح فعطله فيصلحه، أو ضمانه إن أتلف كلية. نعم. أو أتلف شيئا منه فيصلحه، يبقى ضمانه من جهة إصلاحه، يعني ضمان ما أفسده، هو أفسده كله يبقى يضمنه كله، أفسده جزء منه يبقى يضمن جزء منه. نعم.
هذا السؤال من الأخ أحمد بن أسيم يقول نرجو شرح وتوضيح شركة المفاوضة مرة أخرى.
اللي هي الشركات كلها يا أحمد، يعني هم يقولون المفاوضة هي في أرض الواقع ما فيش، يعني أن الشركات السابقة كل شركة فيها قد فوض الشريك شريكة، فهو مفوض من شريكه، هو شريك وهو مفوض، هذا معنى يعني قصدون بالمفوضة كده. نعم.
يقول ما الدليل على تخصيص الأبوين دون غيرهما في الرجوع عن الهبة؟
النص، النبي قال إلا الوالد. نعم النص.
ما أحسن الله عليكم. هذا السؤال ورد من الأخ رشدي،
هذا النص في الوالد والأم بالقياس. نعم.
يقول استبق اثنان على إنجاز عمل معين، فمن أنجزه أولا دفع للآخر مبلغا معينا، فهل هذا جائز؟
كيف يعني إنجاز عمل ما؟ يعني مثلا ننسخ هذا الكتاب وأينا ينتهي أولا، فمثلا له كذا، لو كان هذا في ذلك نفع ما في مشكلة، بشرط أن يكون العوض من أحدهما، إنما لو العوض من الاثنين فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فالجماهير على أنه لابد أن يأتي بمحلل، يعني يأتي بواحد ثالث لا يدفع، يأتي بواحد ثالث ما يدفع، ولكن بعض العلم جوز ذلك. لكن إذا كان من أحدهما لا بأس، نتسابق مثلا في خف مسابقة خيل أو كذا، وأنا أبذل وأقول إذا سبقتني استحققت هذا الأمر، هذا الجعل، ما في إشكال. طالما يبذل من أحدهما لا إشكال، يبذل من غيرهما لا إشكال، يبذل منهما فيه خلاف بين أهل العلم. فمن قال لابد من خيل محلل، والمحلل له شروط، منها أن يكون قد دفع، منها أن يكون فرسه يكافئ الفرسين، يعني احتمال فوزه احتمال قائم، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولكن من ذهب إلى أنه يجوز أن يقوم على اثنين فقط ضعف الحديث هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الوارد من الأخ أحمد من قنا يقول: ما حكم الجعالة على تلاوة القرآن في الأعراس وغيرها من المناسبات؟
كيف الأعراس وفي تلاوة القرآن في الأعراس؟ في الصعيد هذا يمكن. بالنسبة الجعالة على فعل مباح كتعليم القرآن والإمام وغيرك، نعم. أما في المآتم فلا يجوز لأنها بدعة، فلا يجوز ذلك لأنها بدعة. أما على الرقية نعم، إعطاء الجعالة على الرقية نعم، لكن على القراءة في المآتم هذه محرمة وبدعة. نعم.
يقول: من أوقف عينا على سبيل محرمة ثم مات فهل تورث عنه أو هل يحق لورثته؟
لا، ننقلها في عين المباح، ننقل الخارج منها في أمر المباح، يعني هذه العين أوقف رجل على شيء محرم، فهنا الأولاد ينفقون المال في نظيره من المباح، كما قلت لكم أوقف على مسجد ورمض سوقي يأتي به إلى مسجد التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال ورد من الأخ شعبان من البحيرة يقول: ما ضابط المال الذي تتعلق به همة أوساط الناس، وهل لو علم صاحبه له أن يأخذه؟
لو علم صاحبه، كما احنا أشرنا إلى هذا، ما علم صاحبه أعطاه إلى صاحبه، إنما الضابط بقى فيما يتعلق بهمة أوساط الناس حسب الناس. يعني مثلا نحن الآن، مثلا أنا ركبت سيارة وقع مني 10 جنيهات، خلاص السائق يأخذها، لأن عمري ما ناجي أسأل عن 10 جنيهات، أقوم من بلد أخرى وكذا. لكن لو كان وقع مني مثلا 10,000 جنيه، الرجل هيأتي في الموقف ويسأل ويعلق أوراقا، فمن هنا أنا أعرفه مباشرة، وربما كتبت ورق على سيارتي أو على الجدار أو غير ذلك مما يعلمه الواحد السائق، مثلا لو رجع يسأل، لأنه ممكن يقول لك أنا ممكن احتمال في وقف السيارة فيرجع فيسأل صاحب السيارة. نعم. لكن 10 جنيهات يا شعبان ما أحد يسأل عنه، سواك ما أحد يسأل عنه، قلم ما أحد يسأل عنه. نعم.
يقول: هل يخرج من مال الميت حجه وعمرته أو ويكون واجبا على الورثة؟
هذا بالنظر إلى الميت نفسه، هل واجب عليه الحج؟ إذا وجب على الميت الحج وجب أن نخرج من تركته ما يحج عنه، أما إذا لم يجب عنه عليه الحج فلا نخرج من التركة، ومن شاء أن يتطوع عنه يتطوع، إلا إذا اتفق الأولاد على إخراج مال يحج به عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال من رمز لنفسه بيه يقول: إذا مات الأب وترك تركة لم تقسم بين الورثة وله ولدان وبنت، فهل زواج البنت يكون من نفقة إخوتها عليها أم من ميراث والدها؟
الأول إذا أراد وتبرعوا بتزويجها من هذا المال فهذا لا بأس، إنما إذا ما تبرعوا كل واحد يأخذ حقه ثم يتزوج منه، يقول لها مثلا تركي نصف فدان هنزوجك منه، فزوجوها بربع فدان، واشتروا ربع فدان وزوجوها لها ربع فدان فقط. نعم.
سؤال لا سؤال آخر يقول: أخت لا قطعة أرض بين قطعتين لأختها، فباعت هذه الأخت قطعة الأرض دون الرجوع لأختها، فهل للأخت صاحبة القطعتين حق في استرجاع الأرض ممن بيعت له؟
طيب هي حددت الحدود، هي ذكرت أن الحدود فصلت، قالت إيه؟
تقول مع العلم أن الأرض،
لا الأول السؤال الأولي،
أخت لا قطعة أرض بين قطعتين لأختها، فباعت هذه الأخت قطعة الأرض دون الرجوع لأختها، فهل للأخت صاحبة القطعتين حق في استرجاع الأرض؟
أي نعم، أي نعم لأن في حقوق مشترك، الأراضي في حقوق، في حدود بين الأراضي بتكون مشتركة، المصارف وهذه بتكون مشتركة، الري والصرف وكذا مشترك، فهذا نوع شراكة ومشاركة، فيستحق الجوار هنا، الجار هنا يستحق ماذا؟ الشفعة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال برضو من الأخ حسيني يقول: ما حكم الإقالة من الجهة الشرعية وما حكمها من الجهة الوضعية؟
والله يا أخ حسين ما أدري من الجهة الوضعية، يعني تقصد وضعية قانون وضعي؟ ما أدري والله. أما الإقالة من الجهة الشرعية مستحب، بعتك شيئا وتم البيع وانفض المجلس وأردت أنت أن ترجع أقيلك، هذه الإقالة مستحبة، فمن أقال عثرة أخي أقل عثرة يوم القيامة. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال وارد من دمياط من الأخ أحمد يقول: إذا كان لي من الأولاد ولد وبنت، فهل لي أن أساوي بينهما في المصروف حتى ولو كان يسيرا؟
ليه تساوي في المصروف؟ ليه؟ هذا له مصاريف وهذا له مصاريف، هذا على حسب وهذا على حسب، تعطي على قدر الحاجة. نعم.
يقول: إذا مات رجل وفي عنقه دين وتكفل به أولاده ولم يسدد الدين إلا بعد فترة من الزمن، فهل يعذب الرجل حتى سدد هذا الدين؟
كما قلنا الحمد لله في فسحة، احفظوا هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد فأتلفه الله، فاللي بيأخذ أموال الناس يريد الأداء ثم فجأه الموت فهذا إن شاء الله لا يحاسب. نعم. على هذا الدين، لأن الله أدعى. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال
لكن على الأولاد أن يخرجوا دينا بهم من تركه، إن كان لو تركه قبل قسمة الميراث، يعني بعد المؤنة ومؤنة التجهيز وكذا، مباشرة يخرج الديون المتعلقة بالتركة، سواء كانت ديونا للخلق أو كانت ديونا للخالق، ثم الوصية بعد ذلك، ثم التقسيم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال ورد من الأخ حسام يقول: هل يجوز الوقف على شيء قد يدوم عدة سنوات لكن لا يدوم إلى الأبد؟
ما في إشكال، يعني كيف يدوم؟ هو يوقف ويجعل الناتج هذا لجهة معينة، هو يقول أعد السؤال،
يقول: هل يجوز الوقف على شيء قد يدوم عدة سنوات لكن لا يدوم إلى الأبد؟
ما فيش مشكلة، بس يقول ينتقل بعد ذلك إلى كذا، إذا كان يعلم أن هذا سيبقى 6 سنوات يقول وبعد 6 سنوات ينتقل إلى كذا، ما في مشكلة، ولا هو الشيء اللي هيوقفه هو لديهم 6 سنوات هو بيقول يوقف على كذا،
على شيء قد يدوم، على شيء، يعني هل يجوز الوقف على شيء قد يدوم عدة سنوات؟
المهم أنه هيوقفه على شيء سيبقى 6 سنوات مثلا أو 7 سنوات ما في مشكلة، ويقول بعدها ينتقل إلى كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال ورد من الأخ شعبان يقول: هل للأب أو للأم أن يأخذ من مال الابن فيعطيه لأخيه؟
لا، ليس ذلك، فالأب ما يأخذ ما يضر بولده، لا يأخذ ما يضر بولده. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال ورد من الأخ عمرو يقول: هل يجوز للجدة أن تهب ما تملك لابن ابنها مع العلم أن لها ورثة؟
أي نعم، لأن ابن ابنها غير وارث، فلها أن تهب لغير وارث. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال ورد من الأخ حسيني يقول: هل الشفعة تكون في الدور والأراضي والمحلات أم هي في شيء معين فقط؟
في العقار. نعم، في العقار، ما يتعلق بالأرض بالدار بكذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
لا، مثلا ليس في بعير أو سيارة، لكن الأولى أن نرجع إلى شريك الأولى. نعم.
يقول السائل: ما الحكمة في أن إتلاف البهيمة لا يضمن صاحبها ويضمن ولي المجنون والصغير؟
ويضمن ايه؟
ولي المجنون والصغير.
أعد ما الحكمة؟
ما الحكمة في أن إتلاف البهيمة لا يضمن صاحبها ما أتلفت ويضمن ما أتلف ولي المجنون والصغير؟
لأن البهيمة معتاد تخرج وتأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حال وحال، فهذا دليل على أن البهيمة ما تضمن في حال وتضمن في حال. يعني البهيمة، هل البهيمة لا يضمن صاحبه مطلقا؟ لا، ما هو مطلقا، إذا ثبت التعدي والتفريط يضمن، إنما العجماء جبار ما لم يكن هناك التعدي أو تفريط. إنما بالنسبة للصبي والمجنون، لأن على أبيهم منعهم، ولأن الأب قد يتوصل بالصغير لإتلاف أموال الناس، يعني يقول اذهب يا ولد وهو صغير 7 سنوات أو 10 سنوات ويعطيه حجرا ويقول اكسر زجاج سيارة فلان، فحتى يسد الباب. وأما المجنون فعلى أبيه أن يمنعه من أن يخرج هنا أو هنا، نعم، فيكون هنا تفريط. نعم.
يقول ما حكم إتلاف المختلف في تحريمه؟
ما حكمه؟
إتلاف المختلف في تحريمه.
إذا كان المختلف في تحريمه راجع الاجتهاد قوي فهذا يضمن، فهذا يضمن. إنما إذا كان راجع إلى خلاف ضعيف شاذ، يعني أقصد هو إنه محرم ولكن الذي أباح هذا قول شاذ فلا يلتفت إليه، لكن لو كان في الخلاف قوي نعم يضمن. نعم.
يقول السائل هل يجوز استئجار كلب للحراسة أو كلب للصيد؟
نعم،
هل يجوز استئجار كلب للحراسة أو كلب للصيد؟
هذه منفعة مباحة للحاجة، هذه منفعة مباحة، فإذا كان سيستأجر هذا الكلب لهذه المنفعة المباحة لا بأس، لكن الممنوع هو البيع، لأن النبي نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الكلب. نعم. يعني لو كان عندي إنسان كلب حراسة أو كلب صيد فاستأذنه آخر ليلة وقال أعطيك مقابل حراسة الكلب، أعطيك مقابل حراسة مبلغا من المال مقابل الحراسة، فالذي يظهر أنه لا إشكال فيه، لأن النبي نهى عن بيع الكلب، ولأن المنفعة هنا منفعة مباحة. نعم. شوف يا أحمد البحث هذه اللي هو استئجار الكلب. نعم.
يقول الأخ الحسيني يسأل يقول هل الإقالة تكون فسخا أم تكون بيعا جديدا بربح أو خسارة؟
لا، هي الإقالة رفق، عقد رفق وإحسان، لا هي فسخ لأن البيع تم ولا غير ذلك، إنما هي إحسان، إحسان. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من الأخ عمرو يقول أم تعيش مع ولدها وريع أرضها تعطيه له كله دون باقي أولادها لأنها تعيش معه، فهل يلزم في ذلك رضا باقي الأولاد أم يكون هذا جورا منها وظلم؟
إذا كان النفقة على الأم يساوي الريع لا بأس، المهم الريع ريع الأرض لها، فإذا كانت ستنفق هذا سينفق عليها بقدر الريع فلا إشكال، لكن إذا كان بأقل، يعني الريع مثلا 20,000 وهو ينفق عليها في السنة 10,000، يبقى هذا لابد فيه من العدل. نعم.
مسألة ربح المغصوب.
نعم.
مسألة ربح المغصوب
المال.
نعم.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل: إذا غصب أثمانا فاتجر بها أو عروضا فباعها واتجر بثمنها، فقال أصحابنا الربح للمالك والسلعة المشترات له، وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب إن كان الشراء بعين المال فالربح للمالك، وقال الشريف عن أحمد أنه يتصدق به وإن اشتراه في ذمته ثم
بعد تاني
قال فصل: إذا غصب أثمانا فاتجر بها أو عروضا فباعها واتجر بثمنها، فقال أصحابنا الربح للمالك والسلعة المشترات له. وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب إن كان الشراء بعين المال فالربح للمالك. قال الشريف وعن أحمد أنه يتصدق به، وإن اشتراه في ذمته ثم نقض الأثمان. فقال أبو الخطاب يحتمل أن يكون الربح للغاصب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، لأن
الأخير قال
قال وإن اشتراه في ذمته ثم نقض الأثمان فقد قال أبو الخطاب يحتمل أن يكون الربح للغاصب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، لأنه اشترى لنفسه في ذمته فكان الشراء له والربح له وعليه بدل المغصوب. وهذا قياس الخراقي، ويحتمل أن يكون الربح للمغصوب منه لأنه نماء ملكه فكان له، كما لو اشترى له بعين المال، وهذا ظاهر المذهب. وإن حصل خسران فهو على الغاصب لأنه نقصان حصل في المغصوب، وإن دفع المال إلى من يضارب به فالحكم في الربح على ما ذكرناه. وليس على المالك من أجر العامل شيء لأنه لم يأذن له في العمل في ماله، وأما الغاصب فإن كان المضارب عالما بالغصب فلا أجر له لأنه معتد بالعمل ولم يغره أحد ولم يغره أحد، وإن لم يعلم بالغصب فعلى الغاصب أجر مثله لأنه استعمله عملا بعوض لم يحصل له، فلزمه أجره كالعقد الفاسد. سئل شيخ الإسلام سئل في الفتاوى فقال أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء ففيه أقوال للعلماء، هل النماء للمالك وحده أو يتصدقان به أو يكون بينهما كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقات والمزارعة، وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل عليه بجزء من دره ونسله، أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء 200,000 درهم وخصهما بها دون سائر المسلمين، ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال 800,000 درهم، فأمرهما أن يدفع المال وربحه إلى بيت المال، وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبض المال بغير حق. فقال له ابنه عبد الله إن هذا لا يحل لك، فإن المال لو خسر وترف كان ذلك من ضماننا، فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟
هذا عبد الله يناقش أباه. نعم.
فتوقف عمر فقال له بعض الصحابة نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين، لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح. فعمل عمر بذلك، وهذا من ما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة، وهو الذي استقر عليه قضاء عمر رضي الله عنه ووافق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العدل. فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليه الصدقة بالنماء، فإن الحق لهما لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شراكة مضاربة. وهذا الذي يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضه حتى يحصل بمزارعة أو ضر أو نسل، لكن من العلماء من لا يجيز العمل هنا بجزء من النماء، وإنما تجوز عنده الإجارة. وأصح قولي العلماء أنها تجوز المساقات وتجوز المزارعة، سواء كان البذر من المالك أو من العامل أو منهما، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم، رواه البخاري في صحيحه، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، علينا المحتمل. نعم،
إجارة الكلب.
نعم،
قال ابن قدامة
يعني محتمل أن يكون فيه كمضاربة، أخذ هذا المال كمضاربة، في كل المال حصة وله حصة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال: فصل ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم يجوز لأنها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها كنفع الحمير، ولنا أنه حيوان محرم بيعه لخبثه فحرمت إجارته كالخنزير، وقياسهم ينتقد بضراب الفحل، فإنها منفعة مباحة ولا يجوز إجارتها.
ولأن النص نهى عنها، النص جاء فيها، إنما الكلب منفعة مباحة، والنهي إنما هو عن البيع. فإذا قلت الإجارة قاس قلنا ما الدليل؟ نعم.
ولأن إباحة الانتفاع لم تبح بيعه فكذلك إجارته، ولأن منفعته لا تضمن في الغصب، فإنه لو غصبه غاصب مدة لم يلزمه لذلك عوض، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة كنفع الخنزير. انتهى.
نعم، الذي يظهر أنه لا بأس. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر.